الإمام صاحب الزمان والمشمولين برعايته ولطفه. شنو وزعت من نتائج؟ لا
بعد خمس سنوات
بعد؟
تأخر.
شنو تأخر وليش؟
ما أعرف.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ولعنته الدائمه على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا للعلم والعمل الصالح. ما زال الكلام في الأمور المشتركة بين الأقسام الأربعة من أقسام الحديث، يعني الصحيح والموثق والحسن والضعيف. قلنا هذه الأقسام المشتركة اللي قاعد نذكرها بين هذه الأقسام الأربعة. انتهى بنا الكلام إلى 27، قال المدبج ورواية الأقران. طبعا هذا المصطلح مر علينا تقريبا سابقا. أنا المقصود شنو يعني برواية الأقران؟ بعض الأحيان قد يوجد هناك شيخان يكونون اثنينهم متعاصرين في وقت واحد، وربما اثنينهم أيضا تتلمذا على يد أستاذ واحد، كما مثلا في الشيخ الطوسي والسيد المرتضى الذين تتلمذا على يد الشيخ المفيد. فنلاحظ بأن هذين الشيخين برغم أنهم هم متعاصرين، لكن قد يروي أحدهما عن الآخر، فهذا يسمى برواية الأقران. لذلك يقول أن الراوي والمروي عنه إذا تقارنا في السن، يعني قريبين واحد قريب للآخر من حيث السن، من حيث العمر. طبعا الشيخ الطوسي والشيخ والسيد المرتضى يعني هم متقارنين، لكنه الشيخ يقولون بأنه الشيخ الطوسي شوية أكبر من السيد المرتضى. على أي حال يقول إذا تقارنا في السن، يعني السن واحد قريب من الآخر، أو في الإسناد واللقاء، وهو الأخذ من الإسناد واللقاء، يعني شنو معنى؟ يعني الأخذ من المشايخ، يعني الاثنين هم يعني صار يعني شيء اتفاقي بأنهم يأخذون من شيخ واحد، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران. ليش؟ لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه، راويا عن قرينه، وذلك كشيخ أبي جعفر الطوسي اللي متوفى سنة 460 هجرية، والسيد المرتضى المتوفى سنة 436 هجرية، فإنهما قرينان في طلب العلم والقراءة على الشيخ المفيد. يعني اثنيناتهم هما كانوا يدرسون عند الشيخ المفيد، وإن كان السيد متقدما. ها العفو، أنا اشتبهت، قلت الشيخ الطوسي، لا هو بالعكس، السيد المرتضى أكبر من الشيخ الطوسي. قال وإن كان السيد متقدما عليه، يعني على الشيخ الطوسي ميلادا، وإن روى كل عن الآخر، يعني إذا نفترض بأنه هم بعض الأحيان اثنيناتهم أقران يسموه رواية الأقران، بعض الأحيان قد يروي أحدهما عن الآخر، إذا اثنين أقران وروى أحدهما عن الآخر هذا يسموه مدبج. زين، إذا رواية الأقران يعني إذا كانوا اثنين أنتم متلمذين على يد أستاذ واحد وينقلون، هذا يسموه رواية الأقران. وإذا واحد ينقل عن الآخر هذا يسموه المدبج. زين، هسه واضح إن شاء الله المقصود بالمدبج والأقران؟
نعم.
زين، ها شيخ حسين واضح؟
إن شاء الله واضح.
يعني شلون هسه مثل الأقران؟ أنتوا هسه مثل بيناتكم، أنتوا هسه تعتبرون متقارني؟
نعم.
بعدين على سبيل المثال مثلا شيخ محمد يروي عن شيخ أحمد، زين انا هذا شو نسمي نسمي مجدد او مثلا اثنيناتهم شيخ محمد شيخ احمد يروون عن شيخ واحد ها فهذا شو يسموه روايه الاقران واضح ان شاء الله زين 28 عندنا روايه الاكابر عن الاصابر هاي مهمة رواية الأكابر عن الأصابر شنو يعني رواية الأكابر عن الأصابر يقول هذا إذا كان المروي عنه دون الراوي في السن ها يعني المروي عنه أصغر من الراوي في السن هذا عبور رواية الأكابر عن الأصابر أو في اللقاء على سبيل المثال يعني في الأخذ عن الشيخ على سبيل المثال فروى عمن دونه يعني دونه في السن أو في لقاء الشيخ فهو النوع المسمى برواية الأكابر عن الأصابر مثل إيش كرواية الصحابي عن التابعي طبعا هنا الصحابي عن التابعي هو ياه اللي كان أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صحابي صحابي يعني من صاحب رسول الله شهد رسول الله وصاحبه وسمع منه هذا سمي صحابي بينما التابعي ما شاف رسول الله شاف من شاف الصحابة زين هنا هو يا نفس الأقدام المفروض 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 إذا أريد تجي إلى تسلسل الرواية المفروض يا من يروي عن من
تابعي
ها أحسن المفروض التابعي يروي عن الصحابي مو العكس المفروض التابعي يروي عن الصحابي باعتبار ان الصحابي صاحب رسول الله صلى الله عليه واله وشاهده وسمع منه وبعد اسمه صحابي الان صارت القضيه بالعكس من اللي يروي التابعي يروي عن الصحابي صح ولا لا القضيه صارت بالعكس لذلك يقول كروايه الصحابي عن التابعين هذا شو نسمي يسموه رواية الأكابر عن الأصابع زين بعد والتابعي عن تابعي التابعي شوف أكو عندنا صحابي يعني صحابي من صاحب رسول الله وسمع منه وبعد التابعي اللي لم يصحب رسول الله وإنما صحب أصحابه يعني شاف الصحابة وسمع من عندهم وأكو عندنا تابع التابعي اللي هو هذا ما لحق لا على الرسول ولا على الصحابي وإنما لحق على التابعي وسمع من التابع زين المفروض بتسلسل الرواية المفروض تابعي التابعي يروي عن من عن التابعي زين هنا صارت بالعكس هذا نسميه الأكابر عن الأصحاب زين حسنا إن واضح هذا هم قدنا انتهى بعد مصطلح آخر اللي هو 29 يقول السابق واللاحق شنو يعني السابق واللاحق وقل وهو ما اشترك اثنان في الأخذ عن شيخ يعني هم اثنيناتهم قاعد يأخذون من شيخ واحد وتقدم موت أحدهما على الآخر سبحان الله واحد من عندهم مات هي هاي الدنيا شوف أنه وياه صديقه وانتهم سبحان الله قدكم واحد مات قبل الآخر قال الشهيد وأكثر ما وقفنا عليه في عصرنا من ذلك 86 سنة فإن شيخنا المبرور نور الدين علي بن عبد العالي الميسي والشيخ الفاضل ناصر بن إبراهيم البويهي العسائي كلاهما يرويان عن الشيخ شوف ذول الاثنين يروون عن من يروون عن الشيخ ظهير الدين ابن محمد ابن الحسام وبين وفاتيهما ما ذكرناه لأن الشيخ ناصر البويهي توفي سنة 52 و800 يعني 852 وشيخنا الميسي توفي سنة 38 900 38. شوف ايش قد اكو فرق بيناتهم. هم اثنيناتهم يرون عن شيء واحد. بس واحد من عندكم مات بشكل مبكر.
نعم.
الثاني لا بقى بوراه فترة زمنية. شوف من 852 الى 938. يعني كم سنة؟
60 سنة.
ها؟ ايه وايد فترة طويلة. اي تقريبا 60 سنة.
هو
86
سنة.
اي او 86 سنة. زين. فالفرق كلش كبير.
نعم.
صحيح؟ اثنيناتهم هم كانوا ياخذون شيء واحد. واحد من عندهم مات قبل الاخر. هذا يعبرون عنه الوالد السابقي واللاحق. زين. المصطلح رقم 30 قال المطروح. طبعا بعد المطروح هو من عنوانه واضح. قال وهو ما كان مخالفا للدليل القطعي. شنو هذا الدليل القطعي؟ شنو يعني ما كان مخالفا للدليل القطعي؟ نحن ذكرنا سابقا بأن الحديث الذي يصل إلينا أهل البيت والصونة قالوا بأنه لازم تعرضوه
على الكتاب.
على الكتاب وهم على حديثهم. صح ولا لا؟ زين. فعندما تجينا في الرواية نعرضها على الكتاب وهو دليل قطعي. ها؟
نعم.
نجد بأنه مخالف للكتاب. أو مخالف لخبر متواتر قطعي. زين. بعد هذا نعتمد عليه؟ أكيد ما نعتمد عليه. صح لا؟ لابد أن يطرح. لذلك يقول وهو ما كان مخالفا للدليل القطعي. بعد وأكو به حالة ثانية ولم يقبل التأويل. ممرض قد يكون ظاهره مخالف لكن قابل للتأويل. نقدر الأول نقول هذا المقصود بكذا. صحيح؟ لكن هذا مخالف وغير قابل للتأويل. قال وربما يتحد مع الشاذ في النتيجة وإن لم يكن متحدا في الاسم. يقول هذا ما سمعنا شاذ لكن هو تقريبا مثل الشاذ.
نعم.
بل هذا قد يكون يعني أكثر من الشاذ. نعم. نعم هذا يطرح. زين هذا سميه مطروح. بعد أكو عندنا حديث آخر. شوف أكو فرق بين المطروح اللي هو قلنا مخالف للدليل القطعي وهي قابل للتأويل.
نعم.
أكو عندنا شيء آخر اسمه متروك. شنو المتروك؟ قال ما يرويه من يتهم بالكذب. ها؟
نعم.
يعني إذا أخذ رواية رواها شخص هو متهم بالكذب.
نعم.
على سبيل المثال كمثلا ابن هريرة مثلا يعني أبواب المثال. فهذه الرواية اللي يرويها الشخص اللي هو متهم بالكذب لعدة أمور. أما أنه هناك شهادات على كذبه معروف بالوضع معروف بالكذب معروف بالتزوير أو ربما هو يروي عن الرسول وهو لم يشهد الرسول كما ابن هريرة يقولون أنه لم يسمع الرسول ولم يرى الرسول ولم يسمع من الرسول ومع ذلك ما أدري كم 100,000 حديث ها
يروي عن الرسول
ها نقلها عن الرسول إيش ماكو مثل شربة الماء زين زين هذا بعد شو تقول له؟ تقول له حق شيخ صحيح يعني واحد لا عاشر الرسول ولا عاش ويا الرسول ولا تقرب يوم الرسول ولا سمع أو يروي عن الرسول شو تقول له؟ زين قال وهو ما يرويه من يتهم بالكذب بالكذب ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهتي هو اللي هو متهم بالكذب هو الوحيد اللي قاعد ينقل لنا هذا الحديث زين بعد ويكون مخالفا للقواعد المعلومة فإذا هذا الحديث نسميه حديث متروك هذا أيضا ما حد يعمل بهذا الحديث حديث متروك زين بعد المصطلح 32 قال المشكل شنو الحديث المشكل قال وهو المشتمل على مطالب غامضة لا يفهمها إلا العارفون أي هنا بالهامش خوش كاتب ملاحظة يقول: وقد ألف سيد المحقق عبد الله شبر كتاب اسمه مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار، طبع في جزئين، وهذا طبعا من الكتب القيمة الجيدة. حتى أتذكر يعني في وقت أستاذنا أشارنا إلى هذا الكتاب. على أي حال، إذا المقصود بالحديث المشكل، قال: المشتمل على مطالب غامضة لا يفهمها إلا العارفون، وأما إذا اشتمل على ألفاظ غريبة لا يعرف معناها إلا الماهر فهو داخل في الغريب. إذا هذا فرق بين المشكل والغريب اللي مر عليه رسالة.
نعم.
المقصود بالغريب اللي ألفاظه غريبة، يعني جاء منه في الألفاظ غريبة ما سمعانيها قبل.
نعم.
بينما المقصود بالمشكل اللي مطالبة غامضة غير معروف، قد تكون ألفاظها ما بين شيء.
نعم.
بس المطالب غامضة غير واضحة، فيسمى هذا حديث مشكل. زين.
يصبح اعتبار سماشي خلنا.
ها؟
يصبح اعتبار.
إيه طبعًا. إذا ما عندنا فتح حلول إلى ما قارنا مع روايات أخرى، ما نقدر نصل إلى طبعًا يصعد عن الاعتبار. كل الروايات اللي لا نستطيع أن نصل إلى نتائج فيها، طبعًا مع صحة سندها.
بلي.
إذا قبل لم يكن صحيح السند يطرح. لكن إذا كان صحيح السند فيقولون العلماء هذا مما يرجع علمه إلى أهله.
نعم.
زين. نرجع علما إلى النص. بعد النص واضح.
نعم.
النص واضح. قال: وهو ما كان صريحا في الدلالة لا يحتمل إلا معنى واحد. هذا الحديث اللي هو شنو؟ إحنا نقولون نص في ذلك. يعني شوف عندنا هسه روايات تجي هي تبين لنا في الحكم واضح ناصة في ذلك، صح ولا نص في ذلك. فهذا طبعا من أوضح الأحاديث وأكثر الأحاديث اعتبارا، باعتبار أنه لا يحتاج إلى تأويل ولا يحتاج إلى قرائن، ألفاظ واضحة، نص في المطلب اللي احنا مثلا بنستدل عليه، صحيح؟ فبالتالي لذلك تشوفون اغلب الفتاوى الفقهيه اللي موجوده هي عباره عن نصوص احاديث، نصوص احاديث تقريبا، نفس الاحاديث موجود في نفس الاحاديث. زين؟ زين. قال الرابع والثلاثين اللي هو الظاهر. شوفوا أكو عندنا نص، قلنا النص يعني صريح ما بيعيش يعني ما يحتاج إلى تأويل، ومرة عندنا لا حديث ظاهر. طبعا تعلمون أنه الظاهر يعني لا يكون واضحا كالنص، صحيح؟ نعم. قال: وعرف بما دل على معنى دلالة ظنية. شوف مو يعني مو مثل النص، النص لا واضح 100%، بينما هذا دلالة شوفوا دلالة ظنية. لكن هاي الدلالة الظنية بها رجحان، يعني شنو؟ يعني احتمال أن يكون هذا المراد أكثر من الاحتمال الآخر، صح؟ لا هي تحتمل احتمالين، احتمل احتمالين، ولكن أحد الاحتمالين هو شنو؟ أقوى من الآخر وأرجح من الآخر. ولذلك يقول: وعرف بما دل على معنى دلالة ظنية راجحة مع احتمال غيره. وأكو عندنا احتمال ثاني، أكو احتمال ثاني، لكن هذا الاحتمال هو الاحتمال شنو؟ الأرجح. مثل إيش؟ كالألفاظ التي لها معاني حقيقية إذا استعملت بلا قرينة تجوزا، سواء كانت لغوية أو شرعية أو غيرها، والظاهر أن التعريف ينطبق على المجمل. يقول هذا أيضا تعريف يعني ما استعملت بلا قرينة، يقول هذا أيضا يدل على المجمل. طبعا المجمل أخواني المجمل عكس المبين، المجمل عكس المبين. يعني شنو المجمل؟ يعني الذي يكون فيه احتمالان متكافئان. يعني لا نستطيع أن نرجح أحدهم على الآخر، يعني هذا الاحتمال يكون مساويا لهذا الاحتمال. بحيث لا يكون هنا ترجيح لأحد، لأن إذا صار ترجيح لأحد ما صار ظاهر. فالمجمل يعبر عن ما تساوى معناه، ما تساوى معناه، يعني هذا المعنى يكون مساويا لهذا المعنى، ما عنده ترجيح نسميه مجمل. عكس النص عكس الظاهر. نعم. قال فإن المشترك إذا استعمل بلا قرينة، طبعا إذا عندنا في شيء مشترك، لفظ مشترك ونستعمله بلا قرينة، شيء يكون مجمل. ليش مجمل؟ لأن يحتمل يراد به المعنى الأول. يعني مثلا أمثلكم في المثال، لفظ العين، العين مو يقول عليه لفظ شنو؟
مشترك.
يعني قد يراد به العين الباصرة، قد يراد به العين الناظرة، قد يراد به العين ما أدري عن الركوع، صح ولا لا؟ إذا استعملنا كلمة عين من دون أي قرينة، هذه الكلمة شو تصير؟ مجملة. ليش مجملة؟ لأن راح تساوي بين احتمالات، صح ولا لا؟ نجي كلمة العين، قول يحتمل أن يراد بها العين الباصرة، ويحتمل أن يراد بها عين الذهن مثلا، صح ولا لا؟ بما أنه لا يوجد ترجيح، فإذا كل الاحتمالات واردة، صحيح؟ فيقولون على هذا مجمل، بل الأولى أن يقال أن الظاهر هو ما دون، يعني الأولى أن نعرفه هكذا، أن الظاهر هو ما دون الصريح في الدلالة على المراد. يعني الظاهر شنو فرقه؟ يقول الظاهر ما نقدر نسمي صريح، مو مثل النص صريح، لا، ما دون الصريح في الدلالة على معنى، واضح؟ واللي يكون باحتمال أن يراد في معنى أكثر من الاحتمال الآخر. وقد أثبتنا في الأبحاث الأصولية أن الظواهر كالنصوص من أقسام الدلالات القطعية الكاشفة عن المقاصد الاستعمالية، وأما الكشف عن المقاصد الجدية فليس هو على عاتق اللفظ حتى يتصف الظاهر بالنسبة إليه بالظن. يقول هنا بالنسبة إلى الظواهر، ظواهر الألفاظ، يقول ظواهر الألفاظ تعتبر، هو يقول إحنا أثبتنا في مباحث الأصول أنه يعتبر هو من الدلالات القطعية اللي يكون كاشف عن المقاصد، دلالات القطعية اللي كاشفة عن المقاصد. زين، إذن النتيجة بأن الظاهر شنو معناه؟ الظاهر يعني الذي يدل على أحد المعاني، احتمال دلالته على أحد المعاني أكثر من الآخر، والذي يكون دون الصريح في الدلالة. زين، نأتي الآن إلى القسم الآخر. اليوم نكمل إن شاء الله ضمن الأقسام. القسم الآخر هو المؤول، يقول وهو اللفظ المحمول على معناه المرجوح بقرينة حالية أو مقالية. طبعا بعد واضح شنو المؤول. المؤول هو أول من لفظ غير واضح، ترى في حقيقته لفظ غير واضح. المؤول هو لفظ غير واضح، ولكن بما أنه له معنى المرجوح إحنا نحمله على ذلك المعنى المرجوح، فنقول يؤول بكلام، صحيح؟ يؤول بكلام، يعني أكو احتمال أن يراد به معنى معين، هذا هو المعنى المرجوح، فنحمله على ذلك المعنى. لكن هذا الحمل لا يكون جزافا، لا، وإنما نعتمد على قرينة موجودة. أما هذه القرينة قرينة حالية أو قرينة مقالية، واضح إن شاء الله؟ فنحمله على ذلك المعنى، فنعبر عن هذا مؤول، أولنا ذلك، أولنا يعني أعطيناه شنو معنى آخر.
زين، حديث الغدير شيخنا،
ها؟
حديث الغدير،
أي
معنى الولاية أنها الخلافة والرئاسة.
أحسن،
جماعة هم غير المحبة، فإحنا هاي القراءة الموجودة
أحسنتم، ممتاز جدا. نعم، أي فعلا. أنه الآن القرآن الموجودة الحالية والمقالية، لأن النبي صلى الله عليه وآله أخذ بيد أمير المؤمنين صح ولا وقال من كنت مولى صحيح؟ زين قال الألفاظ الأخرى القرآن الحالية القرآن المقالية نعم نستطيع أن نؤول هذه الكلمة زين. بعد عندنا 36 المجمل، المجمل بعد تبين من خلال ما ذكرناه قبل قليل قلنا هو من اسمه مجمل، المجمل يعني شنو؟ عكس المبين.
نعم.
يعني اللي يكون اللفظ اللي يكون غير واضح والذي يتساوى فيه شنو المعاني بحيث لا يمكن ترجيح بعض عن البعض الآخر. قال وهو ما كان غير ظاهر الدلالة على المقصود، وإن شئت قلت اللفظ الموضوع الذي لم يتضح معناه. نعم لم يتضح معناه. يقول هذا إذا يعني ليش لم يتضح معناه؟ لأن قلنا بعدة معاني وهذه المعاني متساوية. هذا إذا جعلنا الإجمال صفة للمفرد فربما يقع وصفا للجملة فيكون المراد ما لم يتضح المقصود من الكلام. طبعا الكلام المجمل قد يكون في اللفظ الواحد وقد يكون في الجملة الواحدة، فبعض الأحيان عندنا جملة ما نعرف معناها، يعني جملة يكون معناها شنو غير واضح، دلالتها غير واضحة، فنقول هذا كلام المجمل غير واضح. صحيح كلام مجمل غير واضح. قلنا الكلام المجمل عكس المبين، يعني المقصود بالمجمل هو الذي لا يتضح معناه، معناه غير واضح. زين لذلك بعد المجمل جاب لنا المبين، قال 37 مبين، يعني المبين راح يصير عكس المجمل، المجمل لم يتضح معناه بينما المبين شنو؟ معناه واضح. قال وهو خلاف المجمل، ليش؟ لأن قلنا المجمل ما لم يتضح معناه بينما المبين لا، وقد أشبع الأصوليون الكلام في المجمل والمبين بين النص والظاهر، وهي من صفات مطلق اللفظ سواء كان في الحديث أم في غيره، واتصاف الحديث بهما لأجل اشتمال عليه. يقول إحنا الإجمال موجود مو فقط في الحديث، موجود في كثير من النصوص، حتى في القرآن موجود صحيح؟ هم عندنا مجمل وعندنا مبين في القرآن الكريم، كذلك في الحديث عندنا مجمل وعندنا مبين، لكن إحنا هنا أطلقناه في الحديث باعتبار أنه الحديث قد يتصف بذلك، فسمينا حديث مجمل وحديث مبين. قال هذه هي أسماء الحديث المشتركة بين الصحيح، يعني هذه اللي قلنا مشتركة في الأقسام الأربعة، يعني الحديث الصحيح يتصف بهاي، والحديث كذلك الحسن ها، وحتى الحديث الضعيف والحديث الموثق، كلهن أربعتين يتصفن بهذه الأوصاف التي ذكرناها. على أي حال قال وهذه هي أسماء الحديث المشترك بين الصحيح وغيره، يعني اللي قلنا الموثق والحسن والضعيف، فلا بد من الكلام في الأقسام المختصة بالضعيف مما يدور في أسئلة المحدثين. إذا بعد أن تكلمنا الآن حول الأقسام المشتركة راح ننتقل بعدين هسه إلى علم إلى الأقسام بعد مختصة مو مشتركة، وهذا المختصة بقسم واحد من الأقسام الأربعة اللي هو يا قسم القسم الضعيف صح ولا لا؟ احنا مقسم الحديث الى اربع اقسام صحيح وموثق وحسن وضعيف. هاي الاقسام اللي هي عددها 37 قسم مشترك. هسه بعدين راح نجي نتكلم مو بذن الثلاثة الاولى، لا نتكلم فقط فيما هو يختص بالحديث الضعيف، الحديث الرابع الحديث الضعيف. واضح ان شاء الله؟ هاي الاقسام هسه ان شاء الله كملناها، وكما ترون هي عباره عن مصطلحات، مصطلحات بينها المصنف للحديث. زين قال الفصل الرابع، الفصل الرابع شوف الفصل الرابع ايش عنوانه؟ قال فيما يختص ماذا المشترك، ماذا المشترك قال مختص فيما يقتص من الأوصاف
بالضعيف.
بالضعيف يعني بالحديث الضعيف. وراح يذكر لنا هنا 14 وصف. الأول الموقوف، الثاني المقطوع، الثالث المنقطع، الرابع المعرض، الخامس المعلق، السادس المضمر، السابع المرسل، الثامن المعلل، التاسع المدلس، العاشر المضطرب، 11 المقلوب، 12 المهمل، 13 المجهول، 14 الموضوع. 14 صفة راح يذكر لنا من أوصاف الحديث الضعيف، وراح نطلع عليها واحدة واحدة. نجي للقسم الأول. قال الفصل الرابع فيما يختص من أوصاف من الأوصاف للقسم الضعيف. الأول الموقوف. زين الموقوف. قال وهو على قسمين. الموقوف على قسمين، قسم مطلق وقسم مقيد. زين. فإذا جاء مطلقاً فالمراد ما روي عن مصاحب المعصوم من نبي أو إمام، من قول أو فعل أو غيرهما. إذن قال بأن هذا الحديث الموقوف قسم، قسم من عنده مطلق وقسم من عنده مقيد. المطلق يابا شنو؟ قال هذا اللي يرويه مصاحب المعصوم، يعني واحد عايش ويا المعصوم، سواء كان هذا عايش ويا النبي أو كان عايش ويا الإمام. واحد عايش ويا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه مثلا، ويرويه عن الإمام سلام الله عليه. زين. إذا ما روي عن مصاحب المعصوم من نبي أو إمام. زين. إحنا ندري بأنه الحديث اللي ينقل عن المعصوم يعني عن النبي أو عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، مرة يكون قولا ومرة يكون فعلا ومرة يكون تقريرا. لأن إحنا قلنا المقصود بالسنة شنو هي السنة؟ قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم. صحيح؟ زين. فهو يجي ينقل لنا مرة ينقل قول المعصوم، مرة ينقل فعل المعصوم، فعل الإمام الصادق كذا، ومرة ينقل تقرير المعصوم يقول توضأ مثلا فلان أمام الإمام سلام الله عليه وكان وضوء بهالطريقة والإمام سكت مثلا،
لم
يحترم. هذا سكوت الإمام يعتبر تقرير، فالاستفاد من عنده أنه أقره على فعله. ليش؟ يعني معناه أنه لو كان هذا فعل فعل محرم خارج الشريعة لكان الإمام يبين ذلك. ليش؟ لأن الإمام عليه السلام أولا في مقام بيان الأحكام، هو وظيفته ومنصبه شنو؟ الإمام شنو وظيفته ومنصبه؟ وظيفة الإمام ومنصب الإمام هو بيان الأحكام. صحيح. ثانيا أن الإمام عليه السلام يقوم بدور مهم وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا وجد واحد مثلا يرتكب منكرا وربما هذه تكون بدعة، هذا لابد أن يردع عنه الإمام سلام الله عليه. هذا شيء يسموه تقرير. فعليه اتحاد أنه إذا روي عن مصاحب المعصوم من نبي أو إمام من قول أو فعل أو غيرهما، سواء كان السند متصلا إلى المصاحب أو منقطعا، هذا شو نسميه الآن؟ نسميه مطلق. زين. وأما إذا أخذ من غير المصاحب للمعصوم، شوف الفرق. أما إذا أخذ من غير المصاحب للمعصوم فلا يستعمل إلا مقيدا. لاحظ، لأن احنا ما قاعد نأخذه من زرارة. زرارة مصاحب للمعصوم، صح؟ محمد بن مسلم مصاحب للمعصوم. إذا هذا شو أخذ؟ مطلق. لكن إذا أخذناه من شخص آخر هو غير مصاحب للمعصوم، يقول فلا يستعمل إلا مقيدا، فيقال وقفه فلان على فلان، هذا بعد نسميه موقوف. وقفه فلان على فلان. إذا كان الموقوف عليه غير مصاحب، يعني إحنا ما قاعد نروي عن زرارة، زرارة مصاحب، بس إحنا ما قاعد نروي عن زرارة، صح ولا لا؟ قاعد نروي عن شخص آخر اللي هو غير مصاحب للمعصوم. هذا شو نسميه؟ هذا بعد يكون مقيد، يعني موقوف، لا يستعمل إلا موقوفا. إذا كان الموقوف غير مصاحب، وقد تقدم أنه ربما يطلق الأثر على المروي عن الصحابي كما يطلق الخبر عن المرفوع إلى المعصوم، ولكنه اصطلاح. طبعا احنا ذكرنا سابقا اكو فرق بين المرفوع وبين الأثر، قلنا عندنا خبر وعندنا أثر، مر علينا سابقا. طبعا الأثر اللي هم العامة، العامة إذا كان الخبر مروى عن الصحابي يسموه أثر، وإذا كان مروى عن النبي يسموه خبر، واضح؟ هذا يسموه أثر. إحنا وهم هم عندهم هذا الشيء، إحنا هم عندنا إذا كان يروي عن نفس الإمام، زرارة يروي عن الإمام بعد مشكلة، لكن إذا على سبيل المثال مو زرارة يروي عن الإمام، ابن أبي عمر يروي عن الإمام،
نعم،
وقلنا ابن أبي عمر هو غير مصاحب للإمام ولم يكن معاصرا للإمام، صحيح؟ فرق كبير بين الإمام الصادق وبين ابن أبي عمر، ابن أبي عمر من طبقة السادسة، الإمام الصادق من طبقة الرابعة، فإذا لا يمكن أن يروي ابن أبي عمر عنه. فإذا نفترض بأن ابن أبي عمر قال الصادق عليه السلام، هذا شو نسمي؟ نسمي حديث مرفوع، صحيح؟ هذا نسمي حديث مرفوع. زين، ينقل لنا كلام النووي، تدلول على النووي هو من أصحاب يعني العامة، العلماء العامة. قال النووي: الموقوف هو المروي عن الصحابة قولا لهم أو فعلا أو نحوه. هذا شيء يسموه عندهم موقوف، اللي هو مروي مو عن المعصوم، مو عن اللي مروي عن الصحابي. إذا كان مروي عن الصحابي يعني يجي ونقله قول الصحابي، صح ولا لا؟ هم ينقلون عن الصحابة. نفترض أنه مثلا يروون عن ابن عباس مثلا، يعني مثلا، ويقولون مثلا ابن عباس قال كذا أو فعل كذا، واضح؟ فإذا هذا الشيء يعتبروه موقوف، وهو المروي عن الصحابة قولا لهم أو فعلا أو نحو، متصلا كان أو منقطعا، يعني السند كان متصل أو منقطع، ويستعمل في غيرهم، يعني في غير الصحابة، يستعمل في غير الصحابة مقيدا، فيقال وقفه فلان على الزهري مثلا ونحوه. وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر. زين، ثم يقول: وأكثر ما رواه المحدثون في تفسير الآيات عن الصحابة موقوف غير مرفوع إلى النبي، يعني نقلوها، يعني أغلب التفاسير نقلوها، ما نقلوها عن النبي، نقلوها عن الصحابة. زين. اللهم إلا إذا كان مبينا لشأن نزول الآية، فربما يكون مرفوعا لبا وإن لم يكن مرفوعا لبا. يقول شنو؟ يقول إذا كان يريد يبين لي مو كل آية من آيات القرآن الكريم كان إنها سبب للنزول، صحيح؟ يسموه أسباب النزول، حتى ألفت كتب في بعنوان أسباب النزول، حتى العامة عندهم هاي الكتب موجودة في الكتب الواحدة في أسباب النزول على أي حال. فيقول في بعض الأحيان قد يكون يتحدثون ويقولون عن سبب نزول الآية، من يتحدثون عن سبب نزول الآية صح هم ما يذكرون باللفظ عن المعصوم، ولكن لبا وروحا ينقلون عن من؟ عن المعصوم. نعم، كقول جابر، كانت اليهود تقول من أتى امرأة في دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئت. المهم يقول اليهود كانوا يقولون هاي الحكاية أي وهواية طبعا أكو عندنا روايات مدسوسة وموجودة من كتب اليهود صحيح؟ بلي حتى أكو رواية كلكم مر عليكم في كتاب اللمعة موجودة في مسألة الأكفاد فأنهم قوم موجود هالرواية طبعا العلماء علقوا على هذه الرواية كثيرا وأمنه السيد محمد الطرس هدر أيضا علق على هذه الرواية. المهم النتيجة بأن كثير من الروايات اللي موجودة عندنا والتي تكون مخالفة لمضمون القرآن الكريم أما صريح أو مضمون حتى هم يعلقون على هذه الرواية يقول بعض الأحيان قد تكون الرواية مخالفة لنص القرآن ومرة قد تكون مخالفة لمضمون القرآن يعني مو شرط أن تكون مخالفة للنص لا قد تكون مخالفة للمضمون على أي حال فهناك كثير من الروايات التي تكون مخالفة لنص القرآن أو مخالفة لمضمون القرآن أو مخالفة لروايات أخرى صريحة في هذا المجال تجد بأنها تكون مدسوسة من قبل اليهود صحيح؟ اليهود كانوا يشتغلون لذلك الزمان كان شغلهم قوي وبعض الأحيان هم يشتغلون بأيادي العرب في من ذلك الزمان هم يشتغلون بأيادي العرب اللي هم ذول يعتبرون قسم منين يعتبرون قسم نفسهم هم من الصحابة أو ما شابه على أي حال فهنا أشوف بأنه يقول اليهود كانوا يقولون هكذا فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم فإن مثل هذا يعني الحديث يعد مرفوعا ما إذا حكى عن أمور غيبية ترجع إلى الحياة الأخروية طبعا هو منه اللي من حقه يتكلم عن الحياة الأخروية صحابي ما من حقه يتكلم عن الحياة الأخروية الذي يتكلم عن الحياة الأخروية هو المعصوم صح لا الصحابي شنو شمدري صحابي يسمع عن المعصوم فإذا تكلم بكلام يشير إلى أمر غيبي لابد أن يكون هو يسند إلما في الحقيقة إلى المعصوم إلى النبي ما إذا حكي عن أمور غيبية ترجع إلى الحياة الأخروية التي ليس للعقل إليها طريق فطبع الحال يقتضي أخذه لها عن المعصوم فهو مرفوع لا موقوف ونظيره ما إذا حكى المصاحب للمعصوم فلعله بمرأة ومنظر منه ويعد مرفوعا بخلاف ما إذا لم يكن بمرأة ومنظر منه وعلى كل تقدير فالموقوف ليس بحجة وأنصح سند الحديث للموقوف يقول حتى لو كان هذا الحديث سند صحيح لكن هو ليس بحجة ليش ليس بحجة لأنه لم يؤخذ من الحجة من المعصوم الذي يكون كلام حجة وكلام المعصوم وبذلك تعلم قيمة ما روي عن الصحابة حول تفسير الآيات وقد حشد الطبري تفسيره بالموقوفات ومثله السيوطي فقد جمع في تفسيره أقوال الصحابة حول الآيات وقلنا هذه كلها ليست بقيه من ابياته والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه.